كوان متها.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، وحكومة الاحتلال تقرر نقل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى القدس. الاحتلال يصعد حملته الانتقامية على خلفية الهبة الشعبية الأخيرة في الداخل المحتل، ويعتقل 6 شبان في النقب. الإداريون 5 يواصلون أضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تحذيرات من استشهاد أحدهم في أي لحظة. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 131 مستوطنا اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتواصل شرطة الاحتلال تجديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي 48 إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباتها الخارجية وتعيق دخولهم. نبقى في القدس، حيث أجلت محكمة الاحتلال في القدس البت في قضية تهجير عائلة السلايمة ضمن 28 منزلا مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. ويعود المنزل المستهدف للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين. وكانت 7 عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بكبانية أم هارون قد تسلمت اختارات بإخلاء منازلها، وتفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة فيلبين إنك تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح بزعم أنها المالكة للعقارات. في القدس أيضا صادقت حكومة الاحتلال على قرار نقل كل الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس، وذكرت صحيفة ميكوري شون العبرية أن القرار ليس جديدا، ولكنه يفرض هذه المرة عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها إلى المدينة المقدسة. وبحسب المصدر العبري فإن الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة القدس وإظهارها مدينة مركزية للكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
نقل الوزارات إلى القدس قرار إسرائيلي جديد يسعى لترسيخ واقع خطير. فالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة شكل حافزا لسلطات الاحتلال لمواصلة السير في النهج ذاته، نهج ترجمته قرارات الحكومة الإسرائيلية من خلال نقل الوزارات كافة إلى المدينة المقدسة. تل أبيب لم تكتفي بإصدار قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية فحسب، بل صادقت على قرار فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الوزارات التي لا تنفذ الإجراء، خطوة عمل على تنفيذها ما يسمى بوزير القدس والتراث زئيف لكين لضمان انتقال الدوائر الحكومية. العقوبات المفروضة شملت قيوداً على ترميم مباني المكاتب وضرائب أرنونة مضاعفة على كل مبنى وزاري خارج القدس، بالإضافة إلى رسوم إيجار باهظة. القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان في تجاهل واضح للقانون الدولي واستغلال أي فرصة مواتية، لا سيما في ظل التطبيع العربي والظروف الإقليمية وعدم اهتمام الرأي العام العالمي بالشأن الفلسطيني. ضوء أخضر كانت قد أعطته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسائر دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس، تحاول اليوم حكومة بنات السير باتجاهه استباقا لأي تراجع لدى الإدارة الأمريكية، لسيما بعد تلميحات بايدن بنية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة.
اعتقلت شرطة الاحتلال 6 شبان من منطقة النقب جنوبي البلاد على خلفية الهبة الشعبية التي حصلت في أيار مايو الماضي. وتواصل الشرطة منذ 6 أشهر حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد بزعم مشاركتهم في أعمال عنف أبان الهبة الشعبية التي جاءت نصرة للأقصى وقطاع غزة. وجرى إحالة المعتقلين إلى التحقيق وسط توقعات بتمديد المحكمة فترة اعتقالهم. عن حملة الاعتقالات التي تشنها شرطة الاحتلال بحق الشبان في النقب المحتل يقول الرئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم:
اعتقالات لم تتوقف تقريبا منذ الحرب الأخيرة على غزة ومنذ الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. وطبعا السبب هو أن كانت هنالك يعني تحركات شعبية واسعة النطاق في منطقة النقب، والتي تم من خلالها إغلاق تقريبا كل شوارع النقب تقريبا إلى فترة طويلة. وفي البداية يعني عجزت الشرطة من فتح هذه الطرق، والآن يعني الشرطة تعتقل الناس الذين بعض الناس الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات ويريدون يعني كما يقولون تأديب هؤلاء الشباب حتى لا يفعلوا هذا الفعل في المستقبل. في هذه الأمور وفي هذه الملفات عندما يكون الاعتقال على خلفية قومية أو على خلفية أمنية أو ضد يعني مؤسسات الدولة كما يدعون، فإن المحكمة بشكل عام تعطي تمديد بشكل فوري وبشكل يعني تقريبا أوتوماتي كما تطلب النيابة وكما تطلب الشرطة. يعني في هذه الجوانب المحكمة متعاونة تماما مع الإدعاء ومع الشرطة.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تحذيرات من استشهاد أحدهم في أي لحظة. وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب أن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة، لافتا إلى أن الأسير علاء الأعرج تعرض لخديعة من محكمة الاحتلال قبل عدة أيام عبر تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام وتقديم لائحة اتهام بحقه. وأوضح عبد رب أن سلطات الاحتلال تتهرب من اتخاذ قرار بحق الأسرى وتلجأ لخداعهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم الاحتلال والضغط للإفراج عنهم. عن مستجدات أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، يقول الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد رب:
5 معتقلين إداريين لا زالوا يقضون هذه المعركة ضد الاعتقال الإداري التعسفي والعنصري. أقدمهم كايد الفسفوس منذ 124 يوما، حيث يعاني من تشنجات ودوخة وفقدان للتوازن، إضافة إلى وجود مؤشرات على تجلطات في الدم وعدم انتظام دقات القلب لديه. كل هذا يقود ويؤدي إلى انتكاسات صحية مفاجئة قد تفقده الحياة أو أن يصاب بأذى في جهازه العصبي وفي الدماغ، وبالتالي شلل وإعاقة. هذا الوضع الذي يعيشه يعود إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمعن في ارتكاب الجريمة بحقه وبحق رفاق دربه الآخرون الذين يستمرون في هذه المعركة، علاء الأعرج وهشام أبو هواش وعياد الهريمي، بالإضافة إلى الأسير لؤي الأشقر، حيث أنهم جميعا يعانون من نقصان في الوزن وألام في المفاصل وحالات من الإجهاد والإنهاك والعياء الشديد وانعدام ونقص حاد في نسبة السوائل والفيتامينات والبروتينات والأملاح في الجسم، مما يعرضهم بشكل مستمر إلى مخاطر صحية حقيقية. الاحتلال بطبيعة الحال لجأ إلى محاولات التضليل والخداع والتحايل على الأسرى للاتفاق على إضرابهم، وكسر هذه الإضرابات تارة تحت عنوان تجميد أمر الاعتقال الإداري كما هو حاصل مع جايد فسفوس، وطارة أخرى لتقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش دون أن يكون ذلك أمرا جوهريا، أي بمعنى عدم تجديد أمر الاعتقال الإداري لاحقا، وكذلك الأمر تحويل علاء الأعرج إلى محكمة أمام محكمة السالم العسكرية وتمديد توقيفه وتقديم لائحة اتهام بحقه. وبالتالي هذه الخطوات التي لجأت إليها سلطات الاحتلال بمؤسساتها الأمنية والاستخباراتية والعضائية إنما هي بمحاولة التفاف لكسر إرادة هؤلاء الأسرى وإنهاء إضرابهم دون تحقيق أي نتائج وأي أهداف. الأمر الذي يرفضه الأسرى بشكل تام ويستمرون من أجل ذلك في إضرابهم على الطعام.
هذا ونظمت فعاليات وهيئات حقوقية وقفة تضامنية مع الأسرى داخل مقر الصليب الأحمر بغزة في الذكرى 33 لإعلان وثيقة الاستقلال للتأكيد على الالتزام بقضية الأسرى والعمل على تحريرهم. المشاركون طالبوا العالم بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى والانتصار لمبادئ القانون الإنساني. الزميل عماد النتشي والتقرير التالي.
مع كل مناسبة وموعد ضربه الفلسطيني مع الحرية، كانت قضية ومعاناة الأسرى حاضرة بوصفهم أيقونة مشروع الخلاص والانعتاق من الاحتلال. واليوم وبعد 33 عاما من إعلان وثيقة الاستقلال، لا تزال قضية الأسرى تتصدر تطلعات وأولويات الفلسطينيين. لا حرية ولا استقلال دونه، هي رسالة المتضامنين مع قضية الأسرى هنا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، مؤكدين الالتفاف خلف عدالة هذه القضية حتى كسر القيد.
الأسرى الفلسطينيين 5 ما زالوا يخوضون إضرابا أسطوريا عن الطعام، يسطرون بلحمهم ودمهم أروع الملاحم البطولية، وما زال الاحتلال أيضا متعنتا ورافضا الاستجابة إلى مطالب الأسرى المضربين الذين يطالبون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
عوائل الأسرى حرصوا وكما كل مناسبة على نقل معاناة أبنائهم داخل السجون والمعتقلات مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات من قبل إدارة السجون، مطالبين العالم ودعاة شرعة الحقوق إلى التحرك والانتصار للعدالة الإنسانية.
الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام أصبحوا بين ساعة وأخرى في حالة من الخطر الشديد، وقد نستفجع لا سمح الله باستشهاد أحدهم. لذلك يعني نحن تصور كعائلة أسير عشنا ليلة صعبة لم نرى النوم بها، ونحن قلقون على نجلنا مجد وعلى كل أسرانا في داخل سجون الاحتلال من غطرسة هذا الاحتلال واستمرار الحملات الممنهجة وحملات التصعيد من قبل مصلحة السجون.
لا يتوقف الفلسطينيون عن التضامن وتسجيل حضورهم في كافة المحافل وساحات الفعل للتأكيد أنهم لن يتركوا أسرهم فريسة للسجان أو النسيان، ولن يكفوا عن النضال ومطالبة الأحرار بالوقوف خلف هذه القضية بأبعادها الإنسانية والوطنية.
نطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه محكمة الجنايات بملاحقة الشيطان قلعاد أردان صاحب التوصيات الشيطانية في التشديد وتشديد الخناق على الحركة الوطنية الأسيرة، بل وملاحقة كل مجرمي الحرب الإسرائيليين.
15 من تشرين الثاني نوفمبر، محطة فلسطينية ترتفع فيها الأصوات للدعوة إلى الوحدة وتغليب الخيار المقاوم والعمل على تحرير الأسرى.
أصيب 3 مواطنين بجروح عقب هجوم للمستوطنين قرب قرية برقة شمال نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا المزارعين في الأراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس ورشقوهم بالحجارة. عن استهداف المستوطنين للمزارعين في قرية برقة شمال نابلس يقول ممثل لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نصر أبو جيش:
بلدة برقة تقع غرب مدينة نابلس في منطقة لمستوطنة سابقة أو معسكر حومش. هذه هي المناطق التي هي مهددة بالمصادرة، وكان هناك في هذا المكان وتم إخلاؤه لمعسكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن هناك يعني سياسة جديدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه الأماكن التي يتم إخلاؤها يقوم بوضع بؤر استيطانية ومستوطنين بحماية جيش الاحتلال، يعني كما حصل في منطقة برقة وكما حصل في بيتا وفي دوما، والتي تم الاعتداء في هذا الصباح كمان على بلدة دوما جنوب مدينة نابلس. ما حصل في برقة، هؤلاء هم مزارعين يقوموا بقطف ثمار الزيتون، هناك مجموعات من المستوطنين، وهذه المجموعات التي تطلق على نفسها مجموعات التلال، تم الاعتداء المباشر على المواطنين عندما كانوا يقوموا بقطف الزيتون وفي السيارات وفي آلات حادة بوجود وحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما حصل. لذلك نحن يعني كفصائل تحدثنا سابقا وناشدنا سابقا ونناشد لكافة المواطنين، أولا أخذ الحيطة والحذر، وثانيا عليهم أن يتصدوا إلى هذه البلطجة وإلى هذه الزعرنة من قبل سواء جنود الاحتلال أو قطعان المستوطنين.
مع مداخلة ممثل لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نصر أبو جيش، نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ندعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. قرار الاحتلال نقل الدوائر إلى القدس، ما الأبعاد؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال للكاتب والباحث محسن صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، من إعداد الكاتب محسن صالح. هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من أيار مايو عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب، وكان الفلسطينيون يملكون آنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين، وما بين 22 نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967 قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000، وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارساته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة إسرائيلية بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى، والتي لم توقفها اتفاقيات أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس، بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي، حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. مستمعينا الكرام، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وأن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال للكاتب والباحث محسن صالح. أحبتنا، قرار الاحتلال نقل الدوائر إلى القدس، ما الأبعاد محور حديثنا في هذا اللقاء؟ وإلى العناوين. ما أبعاد قرار حكومة الاحتلال نقل الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس؟ هل من دور لعبه تطبيع بعض الرسميات العربية في قرار حكومة الاحتلال؟ فلسطينياً هل يمكن مواجهة هذا القرار أم أن الأمر أكبر من قدرة الفلسطينيين؟ صادقت حكومة الاحتلال على قرار نقل كل الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس المحتلة، وذكرت صحيفة ميكور ريشون العبرية أن القرار ليس جديداً ولكنه يفرض هذه المرة عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها إلى المدينة المقدسة. وبحسب المصدر العبري فإن الخطوة هذه تهدف إلى تعزيز مكانة القدس وإظهارها مدينة مركزية للكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
نقل الوزارات إلى القدس قرار إسرائيلي جديد يسعى لترسيخ واقع خطير. فالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة شكل حافزا لسلطات الاحتلال لمواصلة السير في النهج ذاته، نهج ترجمته قرارات الحكومة الإسرائيلية من خلال نقل الوزارات كافة إلى المدينة المقدسة. تل أبيب لم تكتفي بإصدار قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية فحسب، بل صادقت على قرار فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الوزارات التي لا تنفذ الإجراء، خطوة عمل على تنفيذها ما يسمى بوزير القدس والتراث زائف لكين لضمان انتقال الدوائر الحكومية. العقوبات المفروضة شملت قيوداً على ترميم مباني المكاتب وضرائب أرنونة مضاعفة على كل مبنى وزاري خارج القدس، بالإضافة إلى رسوم إيجار باهظة. القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان في تجاهل واضح للقانون الدولي واستغلال أي فرصة مواتية، لا سيما في ظل التطبيع العربي والظروف الإقليمية وعدم اهتمام الرأي العام العالمي بالشأن الفلسطيني. ضوء أخضر كانت قد أعطته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسائر دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس، تحاول اليوم حكومة بنات السير باتجاهه استباقا لأي تراجع لدى الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد تلميحات بايدن بنية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة.
وعن قرار حكومة الاحتلال نقل الوزارات والدوائر إلى مدينة القدس نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. دكتور، حكومة الاحتلال تصادق على قرار نقل وزاراتها ودوائرها الرسمية إلى القدس، ما الأبعاد التي يحملها هذا القرار؟
يعني الاحتلال يسعى بكل الطرق كما تعلمون من أجل فرض سياسة الأمر الواقع في كل شيء، حتى في موضوع ما يسميه هو بالعاصمة الأبدية لدولة الاحتلال كما يزعم، حيث أن هذه العاصمة المزعومة لا يوجد فيها إلى غاية الآن سفارات كما هو الحال في يعني دول العالم التي دائما ما تكون العاصمة هي مركز هذه السفارات. ففي القدس لا يوجد إلى الآن سفارات، يوجد قنصليات، وهناك يعني شبه رفض دولي للتعاطي مع يعني سياسات دولة الاحتلال فيما يتعلق بجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال. الآن يريد الاحتلال في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم بشكل عام أن يحاول يعني تغيير هذه المعادلة وإغراء ويعني تشجيع دول معينة على نقل هذه السفارات إلى المدينة المقدسة. يعني هذا الموضوع ليس جديد، والمحاولة هذه ليست جديدة، يعني تمت في عهد كل الرؤساء الحكومات السابقة للاحتلال ولم تنجح، ولا أعتقد أنها ستنجح، ولكن يمكن أن يكون فيها يعني عنصر مفاجئ جديد يتعلق ببعض الدول المطبعة من العرب. هذا يعني الاحتمالات واردة، وهذه ستكون طبعا ضربة شديدة في حال حدثت للمدينة المقدسة وللمقدسيين يعني تاريخ المقاومة بشكل عام للاحتلال ولمخططات الاحتلال.
نعم. طيب، القرار ليس بجديد كما تفضلتم، ولكن الحكومة تطالب اليوم بسرعة التنفيذ. ماذا يسابق الاحتلال؟
الاحتلال يعني يسابق الزمن، ويسابق أيضا الفرص الموجودة والضوء الأخضر الذي أخذه من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب، ويعني يخشى من أن يعني تتراجع الولايات المتحدة في عهد بايدن عن يعني خطوات معينة وعن استكمال الخطوات التي بدأها ترامب يعني بمعنى أدق. لهذا السبب هي تحاول أن يعني تغتنم هذه الأجواء وأن تسبق مثل هذه الاحتمالات، ويعني تغري بعض الدول بنقل هذه سفاراتها إلى المدينة المقدسة. ويبدو أن هناك بعض الوعود من طرف دول معينة بنقل سفاراتها، وإلا لما يعني تجرأت حكومة الاحتلال على الإعلان عن هذه الخطوة بشكل يعني مكشوف وواضح واتخاذ مثل هذه الخطوة. يبدو أن هناك تركيبات معينة في الخفاء، وكما قلت يعني نحن أكثر ما نخشى من دول التطبيع في هذه المرحلة.
طيب، هل لبعض الرسميات العربية دور في قرار الاحتلال تسريع نقل دوائره ووزاراته إلى القدس؟
بكل تأكيد، يعني أعتقد نعم، هناك يعني من يحاول أن يستكمل الكثير من الخطوات التي لم تستطع دولة الاحتلال أن تنجزها على مدار السنوات والعقود الماضية، لاعتبارات يعني هم يعني يصوغوها لأنفسهم على أنها اعتبارات.
نعم.
يريدوا الخلاص من كل الإجراءات والشكليات ليدخلوا في صميم الشراكة مع الاحتلال على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى يعني السياسي. ف يعني واضح بأن الجرأة التي يعني بدأ يتعامل بها أو تتعامل بها هذه الأنظمة في بالذات في الخليج العربي، واضح أنها لم يعني تقيم أو لا تقيم أي وزن أو أي اعتبار لأي من المعاني ذات الدلالة وذات القيمة على مدار تاريخ هذه القضية. تريد أن تدوس كل شيء كما قلت في سبيل الوصول إلى ما تطمح هي إليه، وكما تعلن عنه دائما من مسائل اقتصادية وشراكة واسعة ويعني كثير من التفاصيل التي يعني بدأنا نرى بالفعل خطوات منها هنا وهناك. هذه الدول مع الاحتلال يريدوا القفز اليوم من وراء كل ما كانوا يعتبروه إشكاليات في الماضي، و حواجز عطلت الكثير من الصور التي يحلم بها الطرفين، الأنظمة المطبعة ودولة الاحتلال التي تريد أن تخرج من الحواجز على مستوى الداخل الفلسطيني إلى حل القضايا الكبرى على مستوى المنطقة وعلى مستوى المحيط بشكل خاص. ويبدو كما قلت أن هناك يعني وعود يعني لدى دولة الاحتلال بهذا الخصوص. الأيام القادمة هي التي ستكشف عن على ماذا كانت تستند حكومة الاحتلال في هذه الدعوة.
طيب اسمح لي أن أنتقل بك إلى انعكاسات هذا القرار على الساحة الفلسطينية. يعني هناك ساحة فلسطينية رسمية، هناك ساحة فلسطينية سياسية وفصائلية، وهناك ساحة فلسطينية شعبية. على كل من هذه كيف ستكون انعكاسات هذا القرار؟
على المستوى الرسمي الفلسطيني يعني واضح أن القيادة السياسية الفلسطينية تعيش أزمة حقيقية يعني جعلتها غير قادرة على يعني الوقوف في وجه هذه الخطوات الإسرائيلية على المستوى العملي، ولا حتى يعني الوقوف في وجه حتى دول عربية في حال أقدمت على مثل هذه الخطوة، لأن لها حسابات ومصالح أخرى مع هذه الأنظمة ومع هذه الدول. وقد رأينا هذا الموضوع في ما يتعلق بمثلا معرض إكسبو في الإمارات العربية التي يعني وجدنا فيها نوع من المغازلة بين القيادة الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية وبين دولة الإمارات. فهذا مؤشر على أن هناك يعني مصالح بدأت تروح في الأفق بين الطرفين، وتم حديث بهذا الخصوص أيضا في الأشهر الماضية. لهذا السبب لن يكون الموقف الرسمي الفلسطيني حازم أو حازم في هذه المسألة، ولن يكون مؤثر أيضا فيما سيتخذ من قرارات في اعتقادي. على مستوى الفصائل يعني أعتقد أيضا أن التأثير سيكون محدود، ولكن هذا الأمر سيكون حافز جديد من أجل يعني تصعيد المقاومة ومن أجل اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه دولة الاحتلال وتجاه المدينة المقدسة أيضا، لأن مثل هذه الخطوات السياسية يعني تحتاج إلى يعني مواجهة ربما ميدانية وإجراءات تثبت للعدو الصهيوني بأن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لهذا الكيان، وهذا أمر يعني متوقع. على المستوى الشعبي أيضا أعتقد بأن الأمور لن تكون يعني مؤثرة كثيرا، لأن مثل هذه الخطوات كما تعلمون هي يعني فوق التفاعلات الشعبية، بمعنى أنها تتخذ يعني إداريا وإجرائيا ولا تتقاطع مع الجهود الشعبية. من الصعب الوصول إلى مقر هذه السفارات والتعامل يعني معها بشكل مباشر. فلذلك المشكلة أنا في تقديري يجب أن تكون من القيادة الفلسطينية أساسا، ويجب أن يكون هناك حراك سياسي و يعني متوازن مع حجم هذه الخطوات الخطيرة والكبيرة، والتي ستؤدي إلى وعد فكرة قيام دولة فلسطينية وأن تكون عاصمتها القدس. وستكون مثل هذه الخطوة هي إعلان يعني صريح وبداية للحصول على موقف ربما دولي في مرحلة متقدمة للاعتراف بسياسة الأمر الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال في المدينة المقدسة من خلال كل هذه الخطوات المخالفة للقانون الدولي والمخالفة للإجماع الدولي على مدار عقود طويلة من الزمن. يعني نحن اليوم أمام إمكانية لخسارة هذا الرصيد من القرارات الدولية وتضييع هذه القرارات في مثل هذه الخطوات التي إذا لم تواجه كما يجب، وإذا لم يكن هناك يعني حراك دولي موازي وقوي يمنع مثل هذا التصدع في الموقف الدولي العام، أعتقد نعم ستكون كارثة على المدينة المقدسة، وسينجح الاحتلال في تحقيق هذا الاختراق الذي يعني يسعى إليه.
نعم. طيب يعني برأيكم هناك تداعيات كبيرة على الفلسطينيين جراء هذا القرار، هل يمكن مواجهة القرار أم أنه أكبر من قدرة الفلسطينيين؟
يعني هو القرار كما قلت ليس أكبر من قدرة الفلسطينيين، ولكن يعني من الصعب أن تتقاطع معه الجهود الفلسطينية بالذات الشعبية والفصائلية. هذا الأمر هو في متناول فقط القيادة السياسية الفلسطينية التي لديها يعني أسطول ضخم من السفارات ومن الممثليات الدبلوماسية على مستوى العالم، والتي تمتلك منابر دولية عديدة وتستطيع إذا أرادت أن يعني تتخذ قرار حازم وأن تستقطب تأييد الدولة، خصوصا وأن هذا التأييد يعني هو أصلا تحصيل حاصل، يعني هو موجود بالفعل نتيجة القرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة وترفض التعاطي مع أي خطوات إسرائيلية تتخذ في المدينة المقدسة، يعني سواء على مستوى مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات أو نقل السفارات أو غير ذلك من هذه الأمور. كل القدس يعني بشكل عام تعتبر أراضي محتلة، والقانون الدولي يبطل أي إجراءات صهيونية يمكن أن تتخذ لتغيير الواقع الموجود في هذه المدينة المحتلة. هذه مسألة محسومة، ولكن كما قلت كم هو الآن وكم هي قدرة القيادة الفلسطينية السياسية وكم هي أيضا يعني إرادة هذه القيادة الآن، هل تريد القيادة السياسية الفلسطينية بالفعل إفشال هذا المخطط والوقوف يعني في وجهه ويعني تحريك موقف دولي واسع؟ هذا الأمر مرتبط بما ستفعله القيادة الفلسطينية على أرض الواقع وليس بما يقال في وسائل الإعلام، لأن هذا الأمر يحتاج إلى جهد دبلوماسي واسع ويحتاج إلى تحريك وتحرك كل القوى الدولية الفاعلة. وأظن كما قلت أن هناك إمكانية لهذا الأمر، خصوصا يعني المجتمع الأوروبي بأكمله يرفض مثل هذه الخطوات. هناك دول كثيرة في العالم ترفض هذه الخطوات، الأمم المتحدة بشكل عام والجمعية العامة ترفض هذه الخطوات. فإذا التأييد الافتراضي واسع، ولكن هل هذا الأمر سيتم استثماره بالشكل الصحيح والتحرك بموجب يعني هذا الرصيد للحفاظ عليه ولقطع الطريق على ما تخطط له دولة الاحتلال بالتعاون مع المطبعين ومع بعض الأطراف يعني المطبعة؟ هذا أمر يعني سنراه على أرض الواقع وسنراه خلال الأيام والأسابيع القادمة كيف سيكون هذا التفاعل وكيف ستكون نتائج هذه الدعوة الصهيونية لنقل السفارات والمقرات.
شكرا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا في تدني موسم قطاف الزيتون هذا العام، مع الزميلة علياء وحديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. سجل موسم قطاف الزيتون في مدينة جنين بالضفة الغربية تراجعاً بالنسبة 60% عن الأعوام الماضية بفعل التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ويشتكي المزارعون الفلسطينيون من شراء التجار المحصول منهم بأسعار متدنية وبيعه بأسعار عالية، الأمر الذي يزيد من أعبائهم الاقتصادية ويحول دون قدرتهم على حراثة أراضيهم بشكل كامل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة آمنة حمد.
لم يكن موسم قطف الزيتون هذا العام على قدر توقعات مزارعي مدينة جنين. الموسم سجل تراجعاً بنسبة 60% عن السنوات الماضية بفعل التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
موسم الزيتون تقريباً من 40-45%. السيل السنة مش مليح، مش كما يجب.
مواسم قطاف الزيتون يبني عليها المزارعون آمالهم كمصدر رزق للتغلب على الأعباء الاقتصادية، وعلى مدار العام يصب هؤلاء جهدهم في حراسة ورش أراضيهم، وجرت العادة أن يحمل موسم فائضا من المحصول فيما يكون الذي يليه ضعيفا.
نتعب على هاي شجرة الزيتون تثمر وكلياته، يعني الواحد يمكن يستنى من السنة للسنة عشان يخرط هالزيتونات، وآخرش التجار بتحكيهم بالسعر وبلموا هالزيت من المزارعين وكل الأسعار.
صعوبات عدة يواجهها المزارعون لا تقتصر على التقلبات المناخية، بل التحدي الأكبر يكمن في تصريف المحصول بأسعار توازي جهد العام، فالتجار يشترون المحصول بشواكل قليلة ويبيعونه بأسعار عالية.
استغلال والاحتكار من قبل تجار الزيت وأسعار الزيت غير مؤهلة أو لا تكفي المزارع لخدمة الشجر والأرض وارتفاع الأيدي العاملة برضو غير مؤهلات لإنتاج لسد حاجة المزارع من قبل موسم الزيتون.
بالدرجة الأولى يتأثر المزارعون الفلسطينيون بضعف الموسم ليزيد من أعبائهم الاقتصادية إلى العام المقبل، فيما يتأثر المواطنون باحتكار التجار لقوارير زيت الزيتون القليلة في الأسواق، فيصبحون مجبرين على شرائها بمعزل عن سعرها، وذلك نظراً لخصوصية الزيت والزيتون لكل بيت فلسطيني.
نشكر الزميلة آمنة حمد، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية رامز عبيد، ننتقل إليه.
سيد رامز، كيف يتعامل المزارعون مع الصعوبات والمعيقات التي تعترض موسم الزيتون ابتداء من التقلبات المناخية وليس انتهاء في استغلال التجار لمحصولهم؟
يعني بداية بنوجه تحية من خلالكم لكم ولمزارعي فلسطين وبالذات مزارعي الزيتون. هؤلاء المزارعين الذين فعلا تتكالب عليهم الويلات والمصائب من كل حد وصوب، فأعمال الزيتون هي أعمال يعني شاقة، والشغل في الزيتون مرهق جدا، وفعلا إنه مثل الثمن اللي بيدفعه إنه يكون غالي ومرتفع سعره، والمزارع ما بيكفي يعني منين، يعني مش عارف منين يلقي ضرباته، هل هي من الاحتلال واعتداءاته ومصادراته للأراضي، والأراضي اللي يعني عنها كل سنة بيتوسع فيها كمناطق أمنية بيمنع المزارعين ما يدخلوها، ولا التقلبات الجوية اللي احنا عم بنشوفها وبتأثر بشكل مباشر على قطاع الزيتون، لأن هذا القطاع عندنا في فلسطين قطاع بعلي يعتمد على الأمطار بشكل كامل، فأي تغير مناخي راح يكون له أثر واضح على قطاع الزيتون. وأحياناً بنضاف على هذول الآفات آفي اللي هي تجار أو بعض التجار قليلي الضمير اللي بيستغلوا هذا المزارع وما بيقدروا تعبه، وبكون همهم هو يعني سد جشعهم وطمعهم، ولكن هذول أقل صحيح يعني بالسوق. إحنا يعني سوق الزيت والزيتون بفلسطين أعتقد من أقل الأسواق عالميا في لعب سواء بمواصفات الزيت أو بغشها أو حتى بسعر الزيت. السعر المتداول الآن سعر عادل نوعا ما للمستهلك، أحيانا بينخفض قليلا بيصير شوي ظالم للمزارع، مش لأنه السعر قليل لأنه الإنتاج قليل. اللي بتحكم بسعر الزيت مثل ما تفضلوا المزارعين هم يعني بدناش نحكي التجار لكن نحكي السوق بشكل عام، عملية العرض والطلب اللي بتصير على الزيت والزيتون، لأنه مش من سياسات الحكومة في فلسطين إنها يعني تحاول تأثر على أسعار الزيت أو أي منتج آخر، لكن اللي بحدد سعره هو السوق، وشي طبيعي إنه يكون شوي مرتفع في بداية الموسم ويبدأ الانخفاض تدريجيا. لكن إحنا إذا بدنا يعني نكسر حلقة البعض اللي لا يتقوا الله في المزارعين، ممكن نوجه رسالة خيتي للمستهلكين إنهم يحطوا إيدهم بيدين المزارعين عشان المستهلك نفسه، وحتى يحمي المزارع إنه المستهلك يحاول يشتري زيته مباشرة من المزارع، منه بيحصل على أفضل جودة لزيت الزيتون وبيتجنب عملية الغش اللي إحنا بنمسكها كل سنة. عندنا زيت مخصوص في السوق وبنمسكه وبنعرف أحيانا مصادره، بتم تحويله من النيابة العامة وبكون ضحيتها المستهلك اللي عادة هو ما بيميز هذا الزيت، ما بيعرف له وبيدفع فيه ثمن.
طيب سيد رامز، من المعروف أن زيت وزيتون فلسطين هو الأجود عالميا، كيف يتم تصريف الإنتاج من المزارع بدون تاجر وسيط؟ كيف يمكن أن تحصل هذه العملية؟
يعني هذه عملية سهلة جدا وبسيطة جدا. إحنا عندنا بفلسطين طبعا لا ندعي إنه عندنا أجود زيت في العالم، لكن نجزم إنه زيتنا ذو جودة عالية ومواصفات عالية، وبالفحوصات اللي إحنا أجريناها على زيتنا في كثير من السنوات كان أغلب زيتنا هو الزيت الفاخر الذي يصنف عالميا إكسترا فيرجن أرقى درجات الزيت. لكن كسر هاي الحلقة فيه جدا خيتي. إحنا معاصر الزيتون بفلسطين منتشرة في كل الكرة الفلسطينية، بعد مستهلك بعيد عن أبعد معصرة مش أكثر من 15-20 كيلو متر، يعني ربع ساعة بالسيارة وين ما كان رح يلاقي عنده معصرة قريبة. والآن عندنا كل المعاصر الزيتون الموجودة هي شغالة وبتعمل وبتعصر زيتون فريش طازة، يعني بيروح على المعصرة بيأخذ زيتاته وهم بينزل لسه من المعصرة من عملية العصر، فبيضمن إنه يأخذ الزيت النقي الزيت الفاخر الزيت اللي بيدخله لأولاده ولزوجته ولأهل بيته على شكل غذاء ودواء. حتى الجواب إحنا الزيت يعني عالميا في القديم كان الزيت يصنف كغذاء ويقولوا أهل زمان عشان يعطيهم بالطاقة ويمدهم بالقوة، لكن اليوم العلم الحديث أثبت بدراسات عديدة إنه الزيتون هو دواء، ودواء فعال جدا ضد كثير من الأمراض وخصوصا السرطانات اللي عم تنتشر في الناس. حتى يحصل المستهلك على هاي الفوائد من زيت الزيتون بيروح مباشرة على المعصرة وبيشتري من المستهلك من المزارع مباشرة، بيأخذ على أفضل سعر لأنه سعر المزارع عادة مش كثير مرتفع ضمن معدل سعر السوق، يكسر حلقة الربح اللي بتروح للتجار، ونفس الشيء بيأخذ زيت مضمون هو مرتاح البال.
رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من قلقيلية، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية رامز عبيد، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. عرب السمنية، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 19 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 150 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمنية حوالي 1872 دونماً، تحيط بها أراضي قرى سمح، حانيتا، البص والكابري. قدر عدد سكان قرية عرب السمنية عام 1945 200 نسمة. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بهدم قرية عرب السمنية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 232 نسمة، وبنوا على أراضيها عام 1950 مستوطنة يعرى. بلغ عدد لاجئي قرية عرب السمنية عام 1998 1425 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك